رشيد الأنشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قدار كشقق سليمان لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني بنو أمي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على أثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته صرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت طاقة فغية حبيبي لي في كروم عين جدي ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر جوائز بيتنا أرز وروافدنا ثروة آمين. هذا السفر العظيم أحبائي وهو أروع وأعظم وأقدس ما كتب سليمان وسيء فهمه كما نعلم من كثيرين لأنه ليس بغريب على الإنسان أن لا يقبل ما لروح الله مكتوب إن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة يعني عنده جهالة مش يعني هو جاهل وإن كان ده صحيح لكن يقصد إن أمور الله بالنسبة للإنسان الطبيعي في نظره أنها جهالة ما هذا الجهل؟ ما هذه الأفكار؟ ما هذه العواطف التي نقرأ عن الحب؟ كيف يكتب هذا في كتاب الله؟ لكن هذا ليس بغريب أبدا على شخص لم يرتوي بمحبة الرب يسوع المسيح شخص ما جربش وما اختبرش العلاقة العميقة بينه وبين المسيح كيف نطلب منه أن يعرف أو يفهم سفرا بهذا السفر واحد ما قدرش يختبر كبولس اللي بيقول في كورنثوس الثانية 5 إن محبة المسيح تعمل إيه؟ تحصرنا إن محبة المسيح تسبيني إن محبة المسيح تسيطر على كياني إني كلما أتأمل كيف أن هذا الشخص أحبني إني أندهش إني أتوه إني أصير كالمختل لماذا يحبني؟ ما الذي وجدوا في لكي يحبني؟ على أي أساس أحبني؟ ليه بيحبني؟ وإلى أي مستوى قد أحبني؟ عندما تأمل في محبة هذا الشخص عندما تأمل في من هو ومن أنا حينئذ أكون كالمختل فيقول إن صرنا مختلين فلله لكن محبة المسيح تجعلني أحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا كي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل الذي مات لأجله وقام أحبائي أنه سفر ليس للإنسان الطبيعي. إنه سفر ليس للبشارة للخاطئ، إنه سفر ليس أيضا حتى لمؤمن أحب العالم، إنه سفر لا يستطيع أن يفهمه مؤمن لا يعرف معنى محبة الرب يسوع المسيح، لكن لكل مؤمن ارتبط بحبيبه وعرف من هو المسيح بالنسبة له يجد في نشيد الأنشاد أغنية جميلة يحلو له أن يقرأها ويرددها باستمرار. إنه نشيد الأنشاد أو نشيد الأناشيد. لقد كتب سليمان 1005 نشيد، لكن لم يسجل ولا واحد منهم في الكتاب المقدس. النشيد الوحيد اللي سجل هو هذا النشيد، ويسميه الروح القدس نشيد الأناشيد. إن كل الأناشيد تتصاغر وكل الأناشيد تختفي عندما يستعرض هذا النشيد. لقد وصف في أناشيده الزوفة والأرز، وصف مجد العالم، وصف الخليقة، وصف الإنسان الجاهل، وصف الإنسان الحكيم. لقد وصف أشياء كثيرة لكنها انزوت وراحت. لكن عندما تكلم عن المحبة يقول الرسول العلم يبطل والمعرفة أو النبوات تبطل والألسنة تنتهي، لكن المحبة لا تسقط أبدا، إنها لا تنتهي، إن المحبة باقية لأن الله هو محبة. أحباء، اختفت كل أناشيد سليمان لأنها لم تكن عن هذا الموضوع العظيم، محبة. ومحبة مين؟ محبة المسيح للناس المساكين. قيل كان لابد أن يسمى نشيد الأناشيد لأنه يتكلم عن أعظم شيء وهو المحبة، ويتكلم عن أعظم محب وهو المسيح. هذا السفر أحبائي كما نعلم يصور العلاقة الخاصة جدا بين الرب يسوع المسيح كالمسيا وبين أمة إسرائيل، لكن ليس أمة إسرائيل التي صلبت المسيح في الماضي، لكن بقية من هذه الأمة ستعود قريبا بالدموع والتوبة بالصراخ والنوح والتضرعات، ويقولوا إننا قد أخطأنا إذ سلمنا دما بريئا، إننا قتلناه ونستحق العقاب، سامحنا ارحمنا، أفيض على بيت داود روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد الله. هذه البقية هي جماعة قليلة من اليهود هيرجعوا للرب في المستقبل ويتوبوا ويعترفوا بجريمتهم وشرهم ويقروا أن يسوع الناصري هو المسيح ابن الله ملك اليهود. هم اللي قالوا عنه في الماضي أمن الناصرة، يمكن أن يكون شيء صالح، هم بعينهم هيجوا ويسجدوا له ويقول له يا معلم، فاكرين كلماتنا اثنين، يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، لقد كنت أظنك في غبائي أنك مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. يقول نحن حسبناه، كنا مفكرين أنه هو شخص شرير مضل علشان كذا ضرب من الله وعلق على الصليب، لكن لا، عرفنا غلطنا. احنا النهاردة جايين نقول لا، لم يكن مصابا ومضروبا من الله، لكن ده كان مجروح من أجل معصينا. لقد كان على الصليب مسحوقا ليس لإثم عمله، لكن مسحوقا من أجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره قد شفينا. سيعترف به ملكا ورئيسا، هيشتهوه هيحبوه. مش هو أحبه إلا هينظر ويبكي ويقول لها كم مرة أردت أن أجمع أولادك، لكن هم اللي هيجروا وراه، إمتى تيجي؟ إمتى نشوفك؟ إمتى ترجع وتملك علينا؟ إمتى تغفر لنا خطيتنا؟ إمتى تيجي من تاني وتسكن بيننا؟ تصير أنت لنا إلها ونحن نكون شعبا لك. الرب علشان يوصل هذه البقية إلى التوبة هيجيزهم في معاملات مؤلمة ومتعددة بدأت من الآن. بدأ الرب يفصل لنفسه من هذا الشعب بقية يتعامل معهم بمعاملات مختلفة، لكن قمة المعاملات أتوصل في 7 سنين الضيقة العظيمة التي ستجتاز فيها هذه البقية. في هذه 7 سنوات يقول الكتاب يكون ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة. ايه غرضه؟ ايه غرضه ان يدخلهم في الضيقة دي وهم حبايبه واخواته؟ كغرضه دائما من اي ضيق. امتى الرب بيضايقنا؟ علشان عايز يضايقنا، ما حصلتش. لكن دائما يا احبائي كل غصن في ياتي بثمر يعمل ايه؟ ينقيه لكي ياتي بثمر اكبر. عايزين يسوع؟ عايزين المسيح؟ عايزين ترتبطوا بيا؟ طب لازم اتوبكم، لازم انقيكم علشان تبقى التوبه فعلا من القلب. يصورها الروح القدس بصوره جميله عندما جاء اخوه يوسف لاخيهم وقالوا له عايزين غله، وركعوا له وانحنوا اليه، لكن ما كانوش بعد يعرفوه، لسه مش عارفين. يقول لنا الكتاب انه عمل معاهم حاجات كلنا فاكرينها، مش هدخل في التفصيلات، لكن تورينا اسلوب معاملات الرب مع هذا الشعب في المستقبل. يقول الكتاب انه اول مره قال لهم انتم جواسيس اتيتم لكي تروا عوره الارض، تعبوا وخافوا قالوا له لا احنا مش جواسيس، احنا 11 واحد بنو رجل واحد، عندنا اخ مفقود وعندنا الصغير مع ابي. مش هطول في القصه، يجوا بعد كده يحط الفلوس في فم عدل كل واحد، وبعدين يرجعوا له تاني، وبعدين ياخد منهم شمعون ويقول لهم روحوا هاتوا اخوكم. واول ما قالوا له بعد كده لما جه ولقى الطاس في عدل بنيامين قال لهم لا، اللي لقيت عنده الطاس هو يصير عبدا لي، ده هيبقى عبد عنه. فاكرين ايه اللي حصل يا احبائي؟ قعدوا يتكلموا مع بعض، قالوا كلمات في منتهى الاهميه. قالوا حقا أننا كنا مذنبين إلى أخينا حين رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا، لقد كان يبكي يوسف لكي يرحموه لم نرحمه. يقولوا له ماذا نقول؟ إن الله وجد إثم عبيدك. إحنا مذنبين، إحنا أثما، إحنا أسندنا إلى يوسف. يعني خلاص بدأتوا تحبوا يوسف؟ ده مكتوب عنكم انهم ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. كنتوا بتكرهوه، عمل لكم ايه يوسف؟ كنتوا بتكرهوه، لكن دلوقتي بدأوا يحبوا. احنا كنا مذنبين في حق اخينا، ما كانش يستاهل يوسف اللي عملناه فيه. لكن عايز اعلمهم حاجة تانية، الرب يسوع في انجيل يوحنا يقول لهم انتم ابغضتموني وابغضتم كمان أبي، أبغضوا الابن وأبغضوا الأب. وهم الأولاد دولة إسرائيل كانوا قساة على أخيهم وكانوا قساة أيضا على أبي. راحوا قالوا له حقق أقميص ابنك هذا، فيقول الكتاب عنه أنه أول ما شاف القميص قال هو قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افترس، مزق ثيابه، وقال لهم أتنزلون شيبتي بحزن إلى الهوى. أبى أن يتعذب. كانوا في منتهى البغضة لأخيهم وكانوا في منتهى البغضة لأبيهم. لكن شوفوا المعاملات يا أحبائي يخليهم يشعروا بالذنب تجاه يوسف. يوسف ما كانش يستاهل، وبعدين يجي واحد من القساة من اللي اقترح أن يبيعه يروح ويقول له اسمع الله وجد إثم عبيدك. أنا أحكي لك الحكاية، الولد اللي أنت عايز تاخده ده نفس أبوه متعلقة بي، أرجوك خدني أنا مكانه لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، إني لا أستطيع أن أرى الشر الذي سينزل بأبي. إيه ده؟ إيه المحبة الجديدة ليعقوب دي؟ أهو ده فايدة أحبائي الضيق. لقد قادهم يوسف من خلال الضيق أن يحبوا يوسف ويحبوا أبيهم يعقوب. وهكذا في المستقبل سيقود الرب هذا الشعب إلى محبته هو شخصيا وإلى محبة الله الأب عن طريق هذه الضيقات المؤلمة. طبعا وهم في أثناء هذه المعاملات معه هيحدث تبادل في المشاعر بينهم وبين الرب. هم يكلموه هو يكلمهم، هم يكلموه هو يكلمهم، لغايه ما ينتهي المشهد كله بان نرى في اخر اصحاح الشهاده كانهم بيرجعوا كل ما مر في تاريخهم من الام، يقولوا ان المحبه قويه كالموت والغيره قاسيه كالهول، انه فعل فينا كل هذا لانه كان يحبنا. ده الجو اللي احنا هنقرا فيه. واحد يقول طيب واحنا كمؤمنين مالنا ومال الكلام ده؟ ده كلام يخص اسرائيل، لكن ده كلام ما يقولهوش الحقيقه شخص بيحب الرب وبيحب كلمته، لان كل ما كتب كتب لاجل تعليم. ما فيش حرف في كلمه الله اتكتب ليس له فائده عظيمه احبائي. ان الرب يسوع الذي سنقرا عنه في معاملاته مع هذه البقيه هو بعينه اللي احنا بنتعامل معه. المحبة التي سنقرأ عنها في قلبه هنا هي بعينها المحبة اللي احنا بنتمتع بيها. ما نفسكش تعرف مسيحك بيحب ازاي؟ ما نفسكش تعرف مسيحك لما هيلاقيك متكاسل في محبته هيتعامل معاك ازاي؟ ما نفسكش تعرف مسيحك لما هتخونه وحصلت ويمكن تحصل قلبه من ناحيتك شكله ايه؟ ما يهمكش؟ ما يهمكش تعرف شخصية المحب؟ ما يهمكش تعرف من هو المسيح بالنسبة لمن يحبه؟ مش عايز تعرف؟ لو مش عايز تعرف يبقى اعتقد انك بتلغي تماما او بتبعد عن الطابور الحلو اللي مشي اوله بولس واللي اعرفه وقوة قيامته. واظنك يا اخي ويا اخي لم نصل اطلاقا الى النضوج في الحياة الروحية الى مستوى الاباء اللي يقول اكتب اليكم ايها الاباء لانكم عرفتم الذي اني اقرا سفر النشيد بنهم واحبه، مش لاني انا من اسرائيل، مش لاني انا من البقيه، لكن لان هذا الشخص الذي ساقرا عنه هو نفسه الذي يحبني والذي انا احبه. عايز اعرف قلبه شكله ايه، بيحب ايه، بيكره ايه، بيتعامل ازاي مع الناس. احبائي، المسيح الذي احب الكنيسه هو الذي احب اسرائيل وهو الذي يحبنا كافراد. إذا قرأت عن محبته للكنيسة أو محبته لإسرائيل يقينا سأستفيد وأعرف مدى محبته لي كفار. في أول أعداد من هذا السفر البقية دي هي اللي بتتكلم، بتقول إيه؟ بتقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. بقية اللي رجعت دي بدأت تتساءل مع نفسها، لقد كان قديما الرب يحب إسرائيل كخطيبة، مش كده؟ حصل ولا ما حصلش؟ كان ارتباط الرب بإسرائيل كعروس أو كخطيبة. شوفوا معايا أحبائي في نبوة إرميا أصحاح 2، نقرأ كلمات جميلة. يقول لها الرب كده إرميا 2، وصارت إلي كلمة الرب قائلا اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. امتى حصل الكلام ده؟ يوم ما دعا إسرائيل من أرض مصر وخرجت وراءه. كان ارتباط الرب بيهم كشعب ارتباط عريس بايه؟ بعروسي. ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك، لقد كانت مخطوبة للرب لكنها بكل أسف فصمت هذه العلاقة. ويقول لهم في نبوة إشعياء أصحاح 50، أين كتاب طلاق أمكم؟ ليه فسختوا العلاقة بيني وبينكم؟ انتوا بتقولوا ان انا طلقتكم. قالت اسرائيل او قالت صهيون ان الرب قد تركني وسيدي قد نسيت. اتهموا الرب ان هو اللي فصم العلاقه بينه وبينهم. رد عليهم قال انا اللي طلقتكم، ما حصلش. لكن انتم اين كتاب طلاقكم؟ انا لو كنت طلقتكم كان بحسب الشريعه من يطلق امراه يعطيها كتاب طلاق في العهد القديم. انا ما عملتش كده، لكن انتم من اجل ذنوبكم اثامكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم، اني لم اتخلى عنكم. قالت صهيون ان الرب تركني وسيدي، هل تنسى الام رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انساك. احبائي، اليس هذا يحدث معنا كثيرا؟ نتحرم من الرب بسبب شرنا، بسبب ان احنا بنتخدع بالزيف بتاع العالم. انتوا مصدقين انه زيف ولا مش مصدقين؟ انا مش عارف انت هتصدقوا الحقيقه. يعني كل واحد فيكم الرب اجازه في حاجات كتير، وكل تجربه يطلع منها ويقول كل اللي حوالينا تمثيليه، خداع، زيف. يا ما رايت دموع، يا ما رايت كلمات بصدق ان العالم كله زيف، ولم اجد صدق الا في المسيح. وبعد كده انت زي ما انت بتحب العالم. وللاسف الشديد اننا نحرم من مياه حبه، من نهر حبه، من الشبع بحبه، وفي الاخر ارجع اقول الرب ايه؟ ها؟ سيبني. الرب ترك، حاشا له، حاشا له يا احبائي. انه شر، بل شر مضاعف. ان شعبي عمل شرين، شر عندما نتركه ونحب العالم، والشر اللي اكثر عندما اتهم انه هو تركني. ان اثامك هي التي فصلت بينكم وبين الهكم. تعود هذه البقية لتتساءل، يا ترى بعد أن خنا وعبدنا البعل هل من الممكن أن يرجع ويحبنا؟ بعد ما خنا وسجدنا للأصنام هل من الممكن أن تعود العلاقة علاقة خطبة من جديد وزواج من جديد ونبقى عروسه من تاني؟ ممكن الكلام ده؟ الناس دول هيتسألوا كده في المستقبل. هيرد عليهم الرب من هوشع 2. بصوا معايا في هوشع 2 نلاقي رد الرب على هذا السؤال. هل هيعود الرب ويخطب إسرائيل ثانية له؟ في هوشع 2 نقرأ عن العلاقة الجديدة التي ستكون بين الرب وبين شعبه. في عدد 14 يقول كده: لكن ها أنا ذا أتملقها. يا سلام، يعني أتملقها، يعني كأنه يقول هي عندها جهل، مش قادرة تعرف قدي أنا بحبها، قدي أنا خايف عليها، هاخدها على قد عقلها. أقول لها تفهمي إزاي إن أنا بحبك لو شافتني من المرض ده؟ طب أشفيك، هي دي اللي هتخليك تتأكد إن أنا بحبك؟ لو حلل لي المشكلة ده يبقى بيحبني صحيح، طب هحلها. لكن ده كله ده اسمه أعمل إيه أحبائي؟ أتملق، يعني أخذك على قدها، مصر مش عايز تفهم إن محبتي أسمى وأعمق وأرقى جدا من الحاجات اللي أنت بتفكر فيها. أنا بحبك لدرجة إني مت لأجلك على الصليب. بتفكر إن أنا مش بحبك علشان محروم من الحاجة الفلانية والفلانية؟ أتملقها وأذهب بها إلى البرية وأعمل إيه؟ وألاطفها. أحبائي، مش ده اللي بيعمله معانا؟ لطفها يعني ايه؟ طبطب عليها، اقول لها كلمه حلوه، اريحها. صدقوني بيعمل معانا كده. لما يلاقينا متشككين في محبته يبعت لنا كلمات تشجيع، مش بيحصل؟ يبعت لنا احسان من الاحسانات، حاجه كده ما نتوقعهاش، نبص نلاقيها جات على غفله. ابص الاقي حد بيقدرني جدا في الوقت اللي انا بحتقر فيه نفسي بشده، الاقيه كده بيقدرني وبيحترمني وبيقدمني في الوقت اللي انا شاعر اني ما استاهلش فيه الا الرفض والاحتقار. ألاطفها واعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء. ايه وادي عخور ده؟ ده اللي ادينت فيه الخطيه. يعني غرضه من الملاطفه والمحبه والتملق ان يوصل بها في النهايه ويقول لها احبك ولا مش بحبك. ايه رايك يا مؤمن؟ بيحبك الرب؟ يقول الحقيقه بعد اللي عمله معايا الاسبوع اللي فات ده انا اتاكدت ان هو بيحبني. الرب يقول له زعلتني يا شيخ، بس دلوقتي عرفت ان انا كنت بحبك. انا بحبك باستمرار، بس اللي حرمك من محبتي تعال ورهولك. طالما اتاكدت ان انا بحبك دلوقتي، تعال اوري لك ايه اللي كان معطل تمتعك بمحبته. ويخطو على وادي عخور، وهناك يكشف له الخطيه المعطله. وادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كايام صباه وكيوم صعودها من ارض مصر. نفس العلاقه هترجع. ويكون في ذلك اليوم يقول الرجل: انك تدعيني رجلي ولا تدعيني بعد بعلي. عدد 19 او في عدد 17 يورينا انه انزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها، اخليها تكره الخطيه اللي حرمتها مني. واقطع لهم عهدا لغايه ما اوصل لعدد 19 يقول لها ايه: واخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحل، اخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب. يبقى لما يسالوا البقيه في المستقبل هيرجع يرتبط بينا تاني ولا مش هيرجع؟ هتكون الاجابه ايه؟ هيرجع. لان الله ليس انسانا فيكذب وليس ابن انسان فيندم. هبات الله ودعوته هي بلا ندى، ما سبكيش ابدا. يقول له طيب متشكر، انا دلوقتي اتاكدت انك هترجع، لكن محتاجه الى حاجه عمليه، محتاجه الى امور ملموسه تملأني باليقين انك تحبني، وتملأني باليقين انك لن ترفضني، وتملأني باليقين اننا سنعود الى ذات العلاقه التي كانت لنا. البقيه عايزه تتاكد ان الرب هيرجع يكون في علاقه معاهم زي العلاقه اللي كان فيها مع شعبه زمان، علاقه العريس وعروسه. طب انت عايزه تتاكد ازاي؟ قالت له مفيش حاجه تاكد لي الموضوع ده الا انك تعمل ايه؟ ها؟ تقبل. انا عايزاك تقبل، عايزه اشعر انك راضي عني، عايزه اشعر انك في محبه فعلا بيني وبينك. ممكن تقبلني ومش بقبلة، لكن اللي يقبلني بإيه؟ بقبلات فمه. قبلني. ليه عايزة قبلات فمه؟ ليه عايزة تحس إن أنا بحبك؟ قالت له لما بقرأ التاريخ، ولما بقرأ إزاي أحببت شعب إسرائيل قديما، ومجرد ذكريات هذا الحب تمتلئ نفسي بتأثير أقوى من تأثير الخمر. إن حبك أطيب من الخمر. عندما أتأمل كيف أحببت، عندما أتأمل كيف بذلت، كيف ضحيت، إن نفسي تنتعش إني أرتقي فوق همومي، إني أخرج بعيدا عن دائرة نفسي، إن حبك وذكرياته وتأثيرها في نفسي أقوى من الخمر. حبك أطيب من الخمر. ممكن تنعشني بشوية حب، ممكن تديني شوية محبة، ممكن تشعرني بهذه المحبة لكي أنتعش وحب أطيب من الخمر. قبلني بقبلات فمك. نرى بسمع كثير أن المؤمنين اللي متعين بمحبتك عايشين في جو تاني، عايشين في وضع تاني، مش يعني رجل ذو رأيين، مش كده طارة أدنو وطارة أبعد، مش مؤمن كده أقل خطية تكذبه وأقل شهوة تغريه. نفسي أبقى ثابت يا رب، نفسي أعرف حبك. قبلني بقبلات فمك لأن حبك أطيب من الخمر. هذه الطلبة غالية على قلب الرب. قبلني، اشعرني بمحبتك. هل طلبناها يا أحبائي؟ هل نحن مدركين أننا لم نستوعب بعد إلا القليل جدا من محبة الرب يسوع المسيح؟ تعرف يا أخي إيه اللي أنت محتاجه وإيه اللي أنت محتاجاه؟ أن نعلم كم الرب يحبنا. تقول لي لا، أنا محتاج الحياة حاجات تانية كتير خالص، دي تيجي نمرة 10، أنا محتاج المشكلة دي تتحل والمشكلة دي تتحل. صدقني حتى بتوع علم النفس اللي ما بحبش سيرتهم، لكن حتى دول بيقولوا أعمق احتياج عند الإنسان هو أن يشعر أنه محبوب. نفسه يحس انه محبوب، نفسه يحس ان في حد بيحبه، واذا كان اللي بيحبني ده هو المسيح. احبائي، ان محبه المسيح مش شعر، مش كلام مكتوب في الكتب، محبة المسيح ده شيء واقعي، شيء ملموس. محبة المسيح ده شيء نتذوقه، ناكله، شيء نشربه، شيء كده قال عنه الرب: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش. محبة المسيح دي حاجة المؤمن يدخل لعرش النعمة يتأمل فيها يطلع إنسان آخر. صدقوني ده شيء عملي، شيء علاج فعال، علاج واقعي. إذا تغلغل في المؤمن، تغلغل فيه اليقين بأن المسيح يحبه، وعرف شيئا عن مقدار محبة المسيح له، شخصيته هتتغير. صدقوني الشخصية البرسوناليتي هتتغير، هيبقى إنسان تاني. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، شخصيته تتغير، ملامحه تتغير، حتى جسده لا أستبعد أن يتغير. مؤمن تمتع بمحبة المسيح كل شيء فيها يتغير، لأنه اتعالج نفسيا، عرف أنه محبوب بلا حدود ومن شخص غير محبوب. تخيلوا إنسان بيتعب مع أطباء النفس علشان يحسسوه بس أنه يكون احتمال في حد بيحبك. يا أخي حرام عليك، أنت ظالم أبوك بيحبك، حرام عليك أنت ظالم مراتك بتحبك. ويفلق دماغه الطبيب النفسي سنة مع العيان علشان يقنعه في الآخر أنه بس أنه في حد بيحبه. ممكن ما يكونش بيحبه، ممكن يكون بيضحك عليه، وغالبا بيكون كده. في عالم أكثر ما يميزه الأنانية، وكل من فيه يقول نفسي. عالم كل غباء، إذ أن أغنياءه على صورة الغبي الذي قال: أقول لنفسي يا نفسي استريحي وكلي واشربي. أتحدى أنه يوجد إنسان على الأرض لا يفكر أولا إلا في نفسه. لكن اقرأوا حياة ذلك السيد الذي نسجد أمامه بكل احترام. قال عنه رجل من رجال الله العظماء: إني دهشت عندما قرأت الإنجيل، لأني رأيت إنسانا لم يفعل شيئا واحدا لأجل نفسه. ما عملش ولا حاجة لأجل نفسه. أحب خصته الذين في العالم، أحبهم إلى الموتى. حب بلا حدود من شخص غير محدود. تخيل هات إنسان محروم من قطرة ماء وضعه أمام المحيط، هيتغير ولا ما تغيرش؟ إنسان نفسه في قطرة تبرد لسانه في لهيب أنانية العالم وجحوده، مش لاقي حد يحبه، وحطه قدام نهر دائم الجريان، حطه قدام محيط لا ينضب أبدا، هيتغير ولا ما تغيرش؟ هتستقر نفسيته ولا لا؟ هيعرف يدي ولا ما يعرفش؟ ليه كلنا بنعرف ناخد ما بنعرفش ندي؟ لأن ما لقيناش هذا البحر الذي يعطينا. ليه كلنا مشغولين بأنفسنا مش قادرين ننشغل بالآخرين؟ لأن ما عرفناش نكتشف الشخص اللي مش مشغول بنفسه لكن مشغول بينا. أنا لو لقيت واحد بيحبني ومش مشغول بروحه لكن دايما مشغول بي، أنا غالبا مش هحتاج أن أنا انشغل بعد كده بنفسي لكن هنشغل بالآخر. يقول: من أجلهم أقدس أنا أحبائي. هل عندنا يقين ولا أنا بقول وعظ وكلام هيروح في الهواء؟ الرب يدينا نعمة لندرك أنه ينقصنا شيء في منتهى الأهمية، أن نعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة. هل تتذكروا ما الذي قاله الرسول بعد أن قال هذه العبارة؟ وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة فتمتلئ إلى كل من الله. قريت لما قلت يا بس علشان واحد يريحني، يعني إيه تمتلئ إلى كل من الله؟ ما لقيتش حد يريحني. عبارة عجيبة وغريبة. لما أعرف محبة المسيح اللي يقول عنها فائقة المعرفة، يعني لما تاخد منها تلاقي روحك غرقت في مل. هو مل مين؟ لا، مش مل الله، كل مل الله. أحبائي أرجو أن الرب يضع في قلوبنا اقتناع أننا لم نعرف بعد كما ينبغي أن نعرف كم أحبنا المسيح، ما هو حبه وكيف يحبنا. وعندئذ سنقول له قبلني بقبلات فمك، اشعرني بهذا الحب، علمني هذا الحب. ليه عايز؟ لأن حبك أطيب من الخمر، إن حبك في تأثيره على نفسي أطيب من الخمر، لكن لسبب آخر، لرائحة أدهانك الطيب. أنت الشخص الوحيد اللي كل ما أسمع سيرتك أسمعها بالخير. أنت الشخص الوحيد اللي دايما أقرأ عنك وأقلب عنك ما لقيتش فيك ولا صفة وحشة. كل الناس اللي حبيتهم وارتبطت بيهم بحبهم، هم يستاهلوا الحب. لكن بيني وبين نفسي أقول فلان حلو حلو وحلو، بس في النقطة الفلانية. فلان كله روائح طيبة، بس النقطة دي مش قادر أبلعها. شاركوني في الكلام ده ولا أنا بتجنن؟ ها؟ حتى أقرب من لينا نجد فيهم بنحبهم بالنعمة، يعني الواحد يتنازل عن بعض العيوب علشان تجري المحبة وتتضبط. لكن هذا الشخص كل أذهانه رائحتها إيه؟ ها؟ طيبة. كل صفاته لم يرى فيه عيب إطلاقا، يقول عنه كده شاة صحيحة بلا عيب، دم كريم كما من حمل بلا عيب. اللي يقول عنه كده الذي لم يوجد في فمه غش، ما تطلعش كلمة واحدة. يا سلام، يا رب اعطنا حتى بصيرة اللص على الصليب، اللي يقول عنه لم يفعل شيئا ليس في محله. يا سلام، اللي قالوا عنه لم يتكلم إنسان مثل هذا قط، اللي يقال عنه كانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. الشخص اللي تقول له كده كلك جميل يا حبيبي وحد، كلك أنت جميل يا حبيبي وحد، اللي تقول عنه أبرع جمالا من بني البشر. أحبائي، مين يقدر يطلع عين في الرب يسوع المسيح؟ قال عنه أحد الأدباء المشهورين: إذا دخل شكسبير سنقف جميعا احتراما، لكن إذا دخل الرب يسوع سنخر جميعا سجودا. شخص حتى أعداؤه تحدى، قال من منكم يبكتني على خطية؟ دخل البيوت، صادق الأفراد، عشر التلاميذ، وهين من الأعداء، تمتع بمحبة الآخرين، عاش في كل مواقف الحياة، لم يظهر منه عيب واحد. عاش نجار في أحقر مدينة من مدن إسرائيل. هل يستطيع أحد أن يرى في شخصية الرب شعور بالنقص؟ عاش إنسانا مسكينا متهما بأشنع التهم، قالوا عنه ببعلزبول يخرج الشياطين، قالوا عنه إنه به روح نجس، قالوا عن سيدنا هذا أحبائي: هل رأيتم فيه انتقام؟ هل حسيتوا مرة هو بيتكلم إنه بينتقم من حاجة قديمة؟ عاش وهو ليس له أين يسند رأسه، حسيتوا مرة إنه بيطلب حاجة من حد؟ إنه بيستجدي عطف أو حنان من الآخرين؟ كمال، روعة كلمة كمال قليلة عليه، لقد امتزجت في كل أنواع الكمال، تجسمت في شخصه الكريم. عاش مستهدفا لكل ما يستطيع أن يمرض الإنسان، لكن في كل هذا لم يظهر فيه عيب واحد. كأنها تقول له أنا لما هرتبط بيك هطمن لك بصراحة، أصل لما بستند على أي واحد، لما بحب أي واحد ويحبني، أنا بلا شك ببقى متأكدة من محبته أو متأكد من محبته، وعارف إن في محبة. لكن ما خفيش عليك يا رب، ما أقدرش أقول أنا مطمئن 100%. كم أظهرت صروف الزمان تقلبات في شخصيات الناس، واللي كان بيحب من 10 سنين أصبح النهاردة ما بيحبش، واللي كان وافي من 100 سنة زمان أو من 50 سنة خلاص الوفاء ده أصبح، بنسمع قصص عن الوفاء ما عادش موجود. إن الزمان يظهر كثيرا في الناس أمور ما اقدرش اطمن للناس، ما اقدرش استند على الناس. لكن انت شخصيتك لما تأملت فيها لقيت روحي انك لما تحبني وتمتع بمحبتك ده كنز عظيم لرائحة أذهانك الطيبة، انك كامل يا رب. ان فلان او فلانة اذا تمتعت بمحبته هيجي يوم ولاقيه عايز، ويمكن ما اقدرش اعمل ايه، ها ادي، لكن انت عمرك ما بلاقيك عايز، لكن دايما بلاقيك عايز تعمل ايه، ها عايز تيجي، عايز الى الان لم تساله شيء. في واحد يقول للناس اسالوا اعطوا اطلبوا، ده انا بروح ومكسوف من روحي عشان اطلب طلب من واحد، ويوم ما يكسفنيش اقول الحمد لله ما كسفنيش، لكن الراجل مش مستناني لما اروح له، يجي لغايه عندي يقول لي ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح لي ادخل اليه واعمل ايه؟ اتعشى معه وهو معي. طب انا هدي له ايه؟ ايه اللي حلتي عشان اعشي الرب انا؟ لكن عايز يوريني انه هو بيحب ان يكون في شركه معي لرائحه اذهانك الطيبه. وتاكيدا لهذه الفكره ايضا اسمك دهن مهراب. سالت عنك اشعياء، قلت له قل لي شيء عن حبيبي، تعرفش شيء عنه؟ قال لي اقول لك اللي امرت ان اكتبه عنه، هو ذا عبدي يعقل ويرتقي ويتعالى وكمان ويتسامى جدا. ممكن تقول لي كمان صفه من صفات حبيبي؟ قل لي اشعياء، يقول لها امرت ان اكتب لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. طيب يمكن اشعياء متحيز شويه ليه، اسال حد تاني، قل لي يا داوود قل لي عن حبيبي، تعرف حاجه عنه؟ يقول لي امرت ان اكتب محصتني في الليل وانا على فراشي، محصتني فلم تجد فيا ذموما، من داخل اختبرت اعماقي لم ترى عيبا واحدا فيا. قل لي تاني عنه، يقول لي سمعته بيقول للآب قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. سمعته وهو العالي والعظيم بيقول لأبيه وهو في صورة العبد احفظني يا الله لأني عليك توكلت. أسأل أيوب، حتى أيوب يعرف عنه، حتى أيوب صدقوني كتب عنه، يقول كده إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف يقول لله اطلقوا عن الهبوط الى الحفره قد وجدت فدية. ومين كانت الفديه دي؟ هو نفسه، احبني واسلم نفسه لأجل. اسالوا عنه كل كتبه الكتاب، تقول له دورت عليك في كل الكتاب، كل اللي قابلته سالته ما تعرفش حبيبي شكله ايه، يوصف لي وصف، لقيت اسمك عباره عن ايه، ها دهن مهراب، لقيته مسكوب على كل صفحات الكتاب يفك بالروائح الطيبة والعظيمة. اسمك عجيب، اسمك غالي، انت شخص بصراحة نفسي اسمع في يوم من الايام انك بتحبني، ونفسي الناس يشاوروا علي ويقولوا فلانة دي اللي بيحبها فلان. نفسي اوصل للمستوى انه يبقى اسمي مش موجود لكن اسمك انت اللي وضع علي. اسمك دهن مهراب. انتوا عارفين احبائي في البلاد الأجنبية، لأن استمدت هذا من تعاليم المسيحية، عندما تتزوج المرأة لا تعود تسمى باسم أسرتها لكن تسمى باسم زوجها. جميل، شيء عظيم، وكأنها بتقول له أنت بقى الاسم ده إيه، ها يوضع علي، أنت ما يبقاش اسمي فلانة وارتبط بالماضي لكن يبقى اسمك على اسمك دهن مهراب. لذلك أحبتك العذارة، كل العذارة تتمنى ترتبط بيك، كل أصحاب القلوب النقية اللي بيقدروا الغالي، اللي بيقدروا الأمور الثمينة، اللي بيقدروا الشخصيات العظيمة اللي زي شخصيتك، أحبتك العذارة من مجرد ذكر اسمك، إن صفاتك وشخصيتك جعلت القلوب تشتهي أن ترتبط بك. ألا تقبلني بقبلات فمك؟ ألا تقول لي اني احبك؟ الا تكشف لي جديدا عن محبتك الفائقه المعرفه؟ احبائي اشعر اني اطلت، لكن ارجو ان الرب يجعل هذا في قلوبنا من هذه الليله، إن احتياجنا الأول والعميق أن نعرف من جديد، مش إنه أحبنا، لأنه إحنا كلنا حافظينها، لكن نعرف كم أحبنا. ابن الله، يقول كده بولس، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بكل الأمانة وبكل المحبة لك وبكل الإخلاص لك يا أختي، تقرر أمام الرب أنك لا تحتاج إلى شيء إلا أن تعرف كيف يحبك المسيح. ده اللي أنت محتاجه، أعرف قد إيه بيحبك واستريح في محبته. وإذا ما كنتش عارف قد إيه بيحبك، روح له النهاردة وقول له قبلني بقبلات فمك، عرفني قد إيه أنت بتحبني، وهيعرفك. وافتح كتابك، لأنه الكتاب ما بيتكلمش إلا عن هذا الشخص. إن الرب سيمتحن جديتك، هل أنت تريد فعلا أن تعرف من هو يسوع وما هي محبته؟ إذا كنت تريد أن تعرف عنه، فالكتاب كله يتكلم عنه. اقرأ الكتاب، ابحث عن شخص المسيح، اقرأ عنه في علاقته بإبراهيم اللي يقول لأبي مالك أمسكتك عن أن تخطئ إلي، رد هذه المرأة لأنها زوجة إيه؟ نبي، واطلب منه أنه هو يصلي لأجل. يوم إبراهيم خان الرب. اقرأ عنه في علاقته بيوحنا المعمدان الذي عندما شك في حبيبه في سيده يبعث الرب يقول ماذا خرجتم لكي ترى؟ أقصبة تحركها الريح؟ كلا، إن المعمدان ثابت كالجبل. نبي أقول لكم إيه كمان؟ وأعظم من نبي. اقرأوا عن شخص يحب أحباؤه عندما ينكروه. اقرأوا عن شخص يستمر ثابتا في محبته لمن سب وحلف ولعن أنه لا يعرفه. اقرأوا عن شخص يذهب إلى بحيرة طبرية في الصباح الباكر حيث البرد الشديد لكي يرد 6 من التلاميذ أو 7 خانوا الرسالة، وبعد أن دعاهم ليصيدوا الناس قالوا نذهب لكي نتصير. اقرأوا عن شخص أحبائي طلب منه الأبرص أن يطهره فلم يأمر بتطهيره فقط، بل إيه كمان؟ مد يسوع يده ولمسه. كان يستطيع أن يشفيه من بعد، لكن عرف احتياجه إلى هذه اللمسة. اقرأوا عن هذا الشخص، هتقولوا في النهاية اسمك دهن مهرام. أنا متأكد عمرنا ما هندور على محبته إلا إذا عرفنا هو مين الأول. عمرك ما هتحس إنه حبه ليك ده شيء يرقيك وشيء عالي إلا إذا أدركت شخصية المسيح، إلا إذا وصلت إنك تبقى معجب بيه. في بينك وبينه أدوريشن كده، تعبد في كده، يعني مسبي في هذه الشخصية. ساعتها هتحس إنه أنا محتاج إن الشخص ده يحبني، أنا محتاج إن الشخص ده يبقى اسمه علي، أنا محتاج إن يبقى فيه علاقة قوية بيني. لكن يبدو أننا لم نقدره بعد حق قدره. دعونا نقدره، نقرأ عنه، نعرفه، وإذا عرفناه واكتشفنا أنه شخص عظيم لم نطلب المحبة من آخر سواه. أمين أحبائي؟ متعب روحك؟ هتلاقي المحبة فين يا مسكين؟ هتلاقي شبعك فين يا مسكين؟ عمال تدور يمين وشمال وانت عندك كنز. نقروا لأنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط، ما أتركوني أنا إيه؟ ينبوع. عندك ينبوع، عندك المسيح. إنه من العار أن تظل فقيرا محروما وبجوارك الرب يسوع المسيح. اعرفه، اعرفه، دور عليه، اكتشف صفاته وشخصيته، وبعد كده قول له أنا ما أقدرش أعيش في العالم من غير بابا وتأكد أن أنت بتحبني. عرفني أكثر عن محبتك، قبلني بقبلات فمك. هيستجيب ولا مش هيستجيب؟ قبلها ولا ما قبلهاش؟ قبلها. ده بتقول له بعد كده هنشوف، يمكن الرب يدينا نتكلم فيه مرة تانية، بتقول له اجذبني وراك، يعني بس أمشي وراك أشوف ظهرك. يقول أدخلني الملك إلى إيه؟ إلى حياتك. عجيب، أنا بس عايز أبقى ماشي وراك. يقول لها ده أنا مستنيك. ومش بس كده، ما دام الملك فيه قعدني على مائدته، وبعد كده تقول أنت جميل يا حبيبي وحلو إيه كمان؟ وسريرنا أخضر. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت كنت مستنيني أطلب منك الطلبة دي؟ يقول لا، وأنا في حاجة في الدنيا عايزها إلا إنك تحس إن أنا بحبك. دعونا تكن صلاتنا أحبائي من اليوم، مش حل المشكلة الفلانية، وسوي لي الموضوع الفلاني. كفاية أنا، كفاية أنا لغة الفقر والجوع. ودعونا نرتقي لكي نقول يا رب عرفني كم أحببتني، كم أنت تحبني يا رب، قبلني بقبلات فمك، والاستجابة هتكون عظيمة. خلونا نصلي.